الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن مناسك الحج ومناسك العمرة. حديثنا اليوم سوف يكون عن الطواف بالبيت. يقول تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو الطواف؟ ما هي شروط الطواف؟ ما هي سنن الطواف؟ ما هي أنواع الطواف؟ وسنتحدث عن هذا بإذن الله عبر حلقتين. نبدأ بتعريف الطواف. الطواف هو الدوران حول الكعبة، هذا هو الطواف. هل يشترط لصحة الطواف الطهارة؟ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأكبر الأصغر هو ما يوجب الوضوء، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالحيض والنفاس والجنابة. هل يشترط أيضا لصحة الطواف أن يكون ثوب الطائف طاهرا من النجاسة الحقيقية، من النجاسة المادية، طاهرا من البول وطاهرا من الدم وما يشبه ذلك من النجاسات، أم لا يشترط ويصح طوافه إن كان محدثا حدث أصغر أو أكبر، أو كان في ثوبه أو في بدنه نجاسة؟ اختلف الفقهاء في هذا. عند الشافعية والحنبلية والمالكية، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن الطهارة المادية الحقيقية هو شرط لصحة الطواف. ماذا يعني الشرط؟ الشرط هو إن توفر صح الطواف، وإن لم يتوفر لم يصح الطواف، طواف الطائف. كما هو الوضوء بالنسبة للصلاة، كذلك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر أن يكون متوضئا وأن يكون ليس عليه جنابة وليس حائضا ولا نفساء أيضا شرط لصحة الطواف، وأيضا أن يكون طاهرا من كل ما هو نجاسة. بناء على هذا، إذا طاف الطائف ولم يتوفر لديه شرط الطهارة لم يصح طوافه. الطواف هو الدوران حول الكعبة المشرفة. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية إلى اشتراط الطهارة من النجاسة المعنوية من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من النجاسة المادية. إذا اختل شرط الطهارة لدى الطائف لم يصح طوافه. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، أي الطواف كالصلاة ولكنكم يجوز لكم أن تتكلموا في الطواف. لكن خالف في هذا الحنفية ورواية عند الحنبلية وكذلك الإمام ابن تيمية. ذهبوا إلى أن الطهارة من الحدث الأكبر ومن الأصغر ومن النجاسة المادية الحقيقية هو واجب من واجبات الطواف. ماذا يعني؟ ما الفرق بين شرط من شروط صحة الطواف وواجب من واجبات الطواف؟ عندما نقول شرط لصحة الطواف، هذا يعني أن من طاف وهو محدث، أو من طاف وعليه نجاسة حقيقية على ثوبه أو في بدنه، لم يصح طوافه. لكن عندما نقول واجب من واجبات الطواف، معنى هذا أن عليه أن يكون متطهرا، عليه أن لا يكون محدثا حدث أصغر، أن يكون متوضئ وليس عليه جنابة ولا حائض ولا نفساء، وأن يكون طاهرا في جسمه وفي بدنه، في جسمه وفي ثوبه. لكن إن طاف ولم تتحقق لديه الطهارة، هو آثم إن لم يكن لديه عذر، ويجب عليه أن يعيد طوافه. إن لم يعد الطواف فطوافه صحيح، بشرط أن يذبح دما. ما هو الدم الذي يذبحه؟ اختلف أيضا هنا الفقهاء عند الحنفية: إن كان محدثا حدث أصغر أي غير متوضئ، عليه أن يذبح شاة. إن كان الحدث حدثا أكبر، فعليه أن يذبح بدنة، جملا أو ناقة، إن كانت حائض أو نفساء أو كان جنب، فعليه أن يذبح وطاف، عليه أن يذبح بدنة. بينما ذهب في رواية عند الحنبلية وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن في كلتا الحالتين، إن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، أو كان عليه نجاسة حقيقية في بدنه أو في ثوبه، فيجب عليه أن يذبح شاة إن لم يعد الطواف. ذهب الحنفية ورواية عند الحنبلية والإمام ابن تيمية إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واجب من واجبات الطواف، وليست شرطا لصحة الطواف. إذا اختل شرط الطهارة من الحدث لدى الطائف وجب عليه إعادة الطواف المفروض والواجب، فإن لم يعده وجب عليه ذبح شاة للحدث الأصغر وذبح بدنة ناقة أو جمل للحدث الأكبر عند الحنفية، وذبح شاة في الحالتين عند الإمام ابن تيمية والإمام أحمد. الطواف المفروض هو طواف الإفاضة في الحج، وفي العمرة هو طواف العمرة. هذا الطواف المفروض، فإن طاف الطائف وهو محدث حدث أصغر أو أكبر أو عليه نجاسة فيجب عليه أن يعيد طوافه بناء على هذا القول، وإن لم يعده فطوافه صحيح وعليه ذبح دم شاة عند الحنفية، شاة للحدث الأصغر وبدنة أو ناقة للحدث الأكبر. عند الإمام أحمد وعند ابن تيمية عليه أن يذبح شاة في كلتا الحالتين. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف كالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، بأنه كالصلاة من حيث الفرضية. وقالوا لم يصح حديث أو آية، لم يرد هنالك آية ولم يرد هنالك حديث صحيح يتحدث عن اشتراط الطهارة للطائف. بناء على هذا قال هو واجب، إن تركه بدون عذر يأثم وعليه أن يعيد طوافه المفروض أو الواجب، وإن تركه لعذر لا يأثم، ولكن عليه في كلتا الحالتين أن يذبح دما. كثيرا ما أسأل من قبل النساء، تقول لي إحداهن: كنت في العمرة فأتتني فإذ بالحيض يفاجئني، ماذا أفعل؟ لم أطف بعد طواف العمرة. وتقول لي إحداهن: كنت في الحج وإذ بي بعد الوقوف بعرفة يأتيني الحيض ولم أطف طواف الإفاضة بعد، وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، والركن يعني الفرض. عند جمهور الفقهاء لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة عندما حاضت: افعلي كل شيء إلا الطواف. افعلي يعني مناسك الحج كله، من الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، كل هذا تفعله المرأة الحائض والنفساء إلا الطواف. طواف الحائض والنفساء يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تفعل كل ما يفعله الحاج من مناسك الحج، ولا تمنع إلا من الطواف. ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة طواف المرأة الحائض أو النفساء، وأن طواف القدوم والوداع يسقط عنها في هذه الحالة. على المرأة الحاجة أو المعتمرة التي حاضت أو نفست قبل طواف الإفاضة أو العمرة أن تنتظر حتى تطهر. إذن طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن في الحج، وطواف العمرة الذي هو أيضا الركن في طواف العمرة، لا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تأتي به حتى بطواف الإفاضة ولا العمرة حتى تطهر. لكن ما الحكم في بالنسبة لطواف القدوم وطواف الوداع؟ طواف القدوم سنة عند الجمهور، واجب عند المالكية. طواف الوداع بالعكس هو واجب عند المالكية، سنة عند الجمهور. عند استفق الفقهاء على أن طواف القدوم وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وعن المرأة النفساء. لكن ما الحكم فيما لو حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفات ولم تتمكن من أن تؤجل سفرها، سفرها بعد الوقوف بعرفات مثلا بخمسة أيام بعد رمي الجمار في الأيام الأربعة، أيام التشريق الثلاثة ويوم النحر، وسفرها محدد في هذا اليوم ولا تستطيع تأجيله في الطائرة أو في البر وهي مرتبطة بفوج، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ وكذلك في طواف العمرة، أتت إلى العمرة من أول يوم أتت جاءها الحيض وحيضها يستمر لعشرة أيام، وأيضا رحلتها مؤقتة بوقت معين لم تستطع أن تؤخرها ومرتبطة بفوج، ما الحكم في هذه الحالة؟ عند جمهور الفقهاء لا يجوز لها أن تطوف مهما كان السبب، وعلى من معها من محرم أن ينحبس معها، يعني يذكرون هذا اللفظ، ويعني بمعنى أن يمكث معها حتى تطهر فتحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حاضت صفية رضي الله عنها زوجته بعد الوقوف بعرفة قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، قد طافت للإفاضة. قال: فلا، إذن يجب عليه على الولي أن يمكث معها. لكن كما ذكرنا قد تضطر إلى هذا بسبب عدم إمكانية التأجيل، وخصوصا في زماننا هذا الذي رتبت فيه الترتيبات الحج بأمور دقيقة جدا ليست بيد الحاج. قد يكون لهذه الحاجة أو المعتمرة رخصة في مذهب الحنفية ورواية عند الإمام ابن تيمية ورواية عند الحنبلية وعند الإمام ابن تيمية. عند الحنفية ذكرنا وعند الإمام رواية عند الإمام أحمد والإمام ابن تيمية أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هي واجب من واجبات الطواف. بناء على هذا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تطوف إذا اضطرت لذلك، ويجب عليها عند الحنفية أن تذبح بدنة، لأن قلنا عندهم للمحدث حدثا أكبر يجب ذبح بدنة أي ناقة أو جمل، ويجب عليها عند الإمام أحمد في رواية عنه أن تذبح شاة، لكن عند الإمام ابن تيمية لا يجب عليها أن تذبح شيئا، لا بدنة ولا ولا شاة. لماذا؟ قالوا الواجب إذا تركه الإنسان مضطرا وبعذر لا يجب عليه شيء، وهنا هي مضطرة ومعذورة المرأة الحائض والنفساء. بناء على ذلك إذا طافت للضرورة الحائض والنفساء تركت واجب، ولكن تركته لعذر فلا يجب عليها أن تذبح شيئا عند الإمام ابن تيمية. حكم اضطرار الحائض والنفساء إلى طواف الإفاضة في الحج أو طواف العمرة. ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة طوافها ولو اضطرت للطواف. يباح لها الطواف عند الحنفية بشرط ذبح بدنة ناقة أو جمل. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة. أجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. أيضا من شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره، فيطوف بعكس اتجاه عقارب الساعة بحيث يكون البيت أو الكعبة المشرفة عن يساره. وأيضا يجب عليها أن يبدأ منذ الحجر الأسود. الحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة ومثبت الآن في جهة من ركن من أركان الكعبة، وكما نرى في الصورة عليه أن يبدأ الطواف من جهة من حيز الحجر الأسود. وهناك اليوم لمبة خضراء توضع عند درجات بعد انتهاء ساحة الطواف عند بدء الدرجات، فإذا راقبها الطائف يرى تلك اللمبة الخضراء وهي على محاذاة الحجر الأسود. من شروط صحة الطواف أن يجعل الطائف البيت عن يساره. من شروط صحة الطواف الابتداء بالطواف من جهة الحجر الأسود. أيضا من شروط صحة الطواف أن يطوف داخل المسجد الحرام. لا يشترط أن يكون طوافه في صحن المسجد، أحيانا في طواف الإفاضة يمتلئ صحن المسجد بالطائفين، فيضطر الإنسان أن ينتقل إلى داخل المسجد الحرام. يجوز له أن يطوف داخل المسجد الحرام، ويجوز له أيضا أن يطوف في الطابق الأول، ويجوز له أيضا أن يطوف على سطح الطابق الأول سطح المسجد الحرام. ولكن عليك أختي وعليك أخي عندما تطوف في سطح المسجد الحرام أن تنتبهوا لئلا يقع جزء من طوافكم في السطح فوق سطح المسعى، لأن سطح المسعى هو للسعي وليس للطواف. لكن ماذا لو اشتد الزحام في سطح المسجد الحرام واضطر الناس في بعض الأحيان عند الطواف أن يأخذوا قليلا من سطح المسعى؟ إذا لم يكن هنالك ضرورة لا يجوز طبعا، لكن إذا اضطر لذلك بسبب شدة الزحام والدفع أن يأخذ شيء من طوافه فوق سطح المسعى، ذهب الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز إلى جوازه عند الضرورة. من شروط صحة الطواف أن يطوف من داخل المسجد الحرام. يجوز الطواف في الطابق الأول من المسجد الحرام وسطحه، وعلى الطائف أن ينتبه إذا طاف في سطح المسجد ألا يقع جزء من طوافه فوق سطح المسعى. يجوز للطائف في السطح أن يمر فوق سطح المسعى أثناء طوافه إذا اضطر إلى ذلك بسبب الزحام. فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أيضا من شروط صحة الطواف أن يطوف من خارج الحطيم أو ما يسمى بحجر إسماعيل. حجر إسماعيل أو الحطيم هو مكان مكشوف نصف دائري قد ضرب حوله بجدار قصير نصف دائرة. هذا المكان هو في الأصل من الكعبة المشرفة، لكن عندما أعادت قريش بناءها نقصت عليهم النفقة فصغرت الكعبة المشرفة وجعلت هذا الخط الدائري نصف الدائري لتبين أن هذا المكان الذي بين الكعبة وبين هذا الجدار نصف الدائري هو أصلا من الكعبة، لذلك لا يجوز الطواف فيه. ونرى في الصورة هذا الحجر هو المكان الفارغ النصف دائري، لا يجوز أن يمر الطائف من بين الكعبة وبين هذا الحجر أو هذا الجدار المكشوف الذي هو نصف دائري. من شروط صحة الطواف أن يطوف من خارج الحطيم حجر إسماعيل. أخواتي المشاهدات، ما زال لدينا الكثير من شروط صحة الطواف وسنكملها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكنا أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الطواف ونتحدث عن شروط صحة الطواف. من شروط صحة الطواف أيضا أن يطوف الطائف 7 أشواط، يبدأها من الحجر الأسود وإلى أن يصل إلى الحجر الأسود، هذا يحسب شوط، وهكذا حتى تصير 7 أشواط عند جمهور الفقهاء. وإذا شك الطائف هل فعلت 6 أشواط أو 7 أشواط، عليه أن يأخذ بالأقل، يقول 6 ويأتي بشوط احتياطي. من شروط صحة الطواف أن يطوف 7 أشواط عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية المالكية. إذا شك الطائف في عدد الأشواط أخذ بالأقل. أحيانا نرى بعض الذين يطوفون على كرسي وما شابه، هل يجوز هذا؟ طبعا إذا كان بعذر، مريضة لا يستطيع المشي، فهذا يجوز عند جمهور الفقهاء واتفاق الفقهاء. أما إذا لم يكن لديه عذر وإنما أحب أن يستريح ويطوف وهو مستريح، عند جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية طوافه صحيح، لكن يجب عليه ذبح دم وهو آثم. الأصل أن يعيد الطواف، إن لم يعيد الطواف فطوافه صحيح وعليه ذبح شاة. عند الشافعية قاله هو سنة، يجوز له أن يطوف راكبا ولم يكن بعذر، لكن الأفضل أن يطوف ماشيا إذا لم يكن لديه عذر. حكم المشي في الطواف. اتفق الفقهاء على صحة طواف المحمول أو الراكب إذا فعل ذلك لعذر. اختلف الفقهاء في من ركب أثناء الطواف بدون عذر. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنبلية إلى أنه مسيء وعليه ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الطواف. ذهب الشافعية إلى أن المشي في الطواف للقادر عليه سنة لا واجب، ولا شيء على من طاف راكبا أو محمولا بدون عذر. أحيانا يضطر الطائف يتعب يستريح بين أشواط الطواف، وأحيانا ينتقد وضوءه فيذهب وتذهب الأخت لتجدد وضوءها، وأحيانا تقام الصلاة أثناء الطواف فيقطع طوافه ويصلي ثم يعود لإكمال طوافه بعد انتهاء الصلاة. هل يصح قطع الطواف؟ هل يشترط الموالاة في الطواف والموالاة والتتابع حتى يصح؟ عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والحنفية الموالاة سنة، فإذا قطعه لأي سبب بعذر أو بغير عذر طوافه صحيح، والأصح أن لا يقطعه إلا إذا كان لديه عذر. لكن عند المالكية قالوا إن قطعه وكان الفاصل طويلا بمقدار إذا انتقض وضوءه فذهب ليجدده ثم عاد، عليه أن يعيد الطواف، هذا الفاصل يعتبر فاسد مفسد للطواف. وقلنا عندهم من شروط صحة الطواف الموالاة. لكن حتى عند المالكية إذا قطعه من أجل إقامة الصلاة المكتوبة لا يعتبر عندهم فاصلا، ويجوز له أن يعود بعد الصلاة انتهاء الصلاة أن يعود فيكمل من حيث انتهى أو من حيث توقف للصلاة. حكم موالاة الطواف. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية إلى أن موالاة الطائف بين أشواط الطواف سنة. ذهب المالكية إلى أنه شرط من شروط صحة الطواف. قطع الطواف لإقامة الصلاة المكتوبة جماعة لا يعتبر فاصلا مفسدا للطواف باتفاق الفقهاء. قطع الطواف من أجل إعادة الوضوء يفسد الطواف عند المالكية فقط. بعد أن ينتهي الطائف من الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه عندما ارتفع بناء الكعبة، فغاصت قدماه معجزة له صلى الله عليه وسلم. فيما بعد وضع هذا الحجر في تلك المقصورة الصفراء لحمايته، والله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عقب الطواف خلف مقام إبراهيم كما نرى في الصورة. لكن ما هو حكم ركعتي الطواف؟ هل هي واجب أم هي سنة؟ عند الشافعية وعند الحنبلية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم سنة من سنن الطواف، إن تركها الطائف لا شيء عليه، ويجوز له أن يصليها خلف مقام، الأصح والأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويجوز له أن يصليها في أي مكان في المسجد الحرام وحتى في أي مكان خارج المسجد الحرام ما دام في منطقة الحرم. وتجزئ عندهم عند الشافعية والحنبلية تجزئ صلاة الفريضة، إذا انتهى من صلاة من الطواف وأقيمت الصلاة المفروضة تجزئ عندهم بدلا من ركعتي الطواف. حكم صلاة ركعتي الطواف، ذهب الشافعية والحنبلية إلى سنية ركعتي الطواف وتجزئ عنهما الفريضة. يسن للطائف أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ويجزئ أن يصليهما في المسجد الحرام أو في أي مكان في منطقة الحرم. بينما ذهب الحنفية والحنبلية إلى أن صلاة ركعتي الطواف واجب، عند المالكية واجب مباشرة عقب الطواف، إن نسيهما أو تركهما قصدا وجب عليه ذبح شاة. عند الحنفية هي واجب، ولكن إن نسيهما يجوز له أن يصليهما في أي مكان يتذكرهما فيه، ويجوز حتى لو عاد إلى بلده أن يصليهما، فبالتالي يسقط عنه الإثم ولا ذبح عليه عند الحنفية. ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب ركعتي الطواف بعد الانتهاء من الطواف المفروض أو الواجب، ويجب على من نسيهما عند المالكية ذبح شاة. على من ترك ركعتي الطواف أن يصليهما عند الحنفية في أي وقت يتذكرهما فيه ولو كان ذلك بعد الرجوع إلى بلده. أحيانا يطوف الطائف فيستريح بعد الطواف، ربما يستريح مدة طويلة وربما قصيرة ثم يسعى، هل يجوز؟ عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية لا يجب الموالاة بين الطواف وبين السعي ولا بين الطواف وركعتي الطواف. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والركعتين. أحيانا عندما يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم مباشرة أو في أي مكان في المسجد الحرام يمر الناس من بين يديه، بين يدي المصلي هو مكان وقوفه إلى موضع سجوده، هذا يسمى بين يدي المصلي، ويأثم من يمر بين يدي المصلي في الأحوال العادية. لكن في هذه الحالة يجوز المرور بين يدي المصلي عند الحنبلية والمالكية بدون إثم في المسجد الحرام لصعوبة الاحتراز، وتستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم والطواف يعني والناس الطائفون يمرون بين يديه. لا يأثم المار بين يدي المصلي خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد الحرام عند الحنبلية والمالكية. أحيانا يطوف الإنسان في الأوقات المكروهة، وهذا يجوز وسنراه إن شاء الله في بعد صلاة الصبح وقبل أن يؤذن الظهر أو عند قبل المغرب بنصف ساعة، وهذا وقت تكره فيه الصلاة، هل يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة؟ عند الشافعية وعند الحنبلية يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في ليل أو نهار. تجوز صلاة ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة عند الشافعية والحنبلية. ما يجوز للطائف فعله؟ يجوز للطائف أن يتكلم في الطواف للضرورة ويكره التكلم بأحاديث الناس بدون ضرورة. يجوز الأكل والشراب مع الكراهة إن فعل ذلك لغير ضرورة. ليس للطواف وقت معين، بل يجوز في كل الأوقات، ومن بينها الأوقات التي تكره فيها الصلاة عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية. يتساءل البعض، لماذا نرى المرأة تطوف مع الرجال في نفس المكان؟ ألا يجب أن نفصل النساء عن الرجال في الطواف؟ هذا حدث في عهد هشام بن عبد الملك، أراد أن يفصل النساء عن الرجال فاستنكر ذلك عطاء وقال رأيت النساء يطوفون مع الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة تطوف لكن تطوف حجرة، أي مبتعدة عن الرجال. لذلك يستحب للمرأة في الطواف أن تجتنب الرجال قدر الإمكان، أو أن تنتقي الأوقات التي ليس فيها ازدحام. لا يفصل الرجال عن النساء في مناسك الحج والعمرة. يستحب للمرأة وقت الطواف أو السعي أن تتحين الأوقات غير المزدحمة بالطائفين أو تطوف بعيدا عن الازدحام. مسألة، امرأة محرمة بالحج طافت طواف الإفاضة وتذكرت بعد أن انتهت من الطواف أنها غير متوضئة، ما حكم طوافها؟ الجواب، يجب عليها أن تعيد الطواف، فإن لم يتيسر لها ذلك صح طوافها عند الحنفية ورواية عند الحنبلية والإمام ابن تيمية، ويجب عليها أن تذبح شاة في الحرم وتوزع لحمها على الفقراء. مسألة، امرأة محرمة كانت تطوف طواف الإفاضة فجلست تستريح بين الأشواط، وامرأة أخرى انتقض وضوءها فقطعت الطواف وتوضأت ثم عادت تكمل طوافها، ما حكم طوافهما؟ الجواب، طوافهما صحيح لأن الموالاة في الطواف سنة وليست واجبا عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية. مسألة، امرأة محرمة طافت طواف القدوم ونسيت أن تصلي بعده ركعتي الطواف، ما حكم طوافها؟ الجواب، طوافها صحيح باتفاق الفقهاء ولا يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية لأن صلاة ركعتي الإحرام سنة لا واجب. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، لم نكمل الحديث بعد عن الطواف، سنكمل ذلك بإذن الله في حلقة قادمة، وحتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله ولله.